بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك شكا يعتبر في صحته إكمال السجدتين، فحصل له هذا الشك وكان شاكا في الإتيان بالسجدتين أو الإتيان بواحدة منهما، كما إذا شك بين السنتين والثلاث وشك في أنه أتى بالسجدتين أو أتى بإحدى السجدتين أو أنه أتى بكلتا السجدتين، فشكه شك بعد الفراغ من السجدتين. فقد قد يفرز هذا الشك في حال القيام، يعني بعد ما قام شك في الاتيان بالسجدتين أو بإحدى السجدتين، أو أنه بعد الدخول في التشهد حصل له هذا الشك. وقد يفرز أنه لم يدخل في التشهد ولم يقم بعده، فيرى نفسه جالسا قبل أن يتشهد وقبل أن يقوم يشك بين السنتين والثلاث، وهو غير محرز للسجدتين، فيما إذا لم يدخل في شيء من القيام أو التشهد لا ينبغي الشك في الحكم ببطلان هذه الصلاة، وذلك لأن الصحة متوقفة على إحراز السنتين، وهذا لم يحرز، يحتمل أنه لم يأتي بالسجدتين، فليس له محرز شك في المحل، ليس له محرز بالنسبة إلى الإتيان بهاتين السجدتين، فبما أنه لم يحرز الركعتين يحكم ببطلان الصلاة على ما تقدم من أن الشك بين السنتين والأكثر الثلاث أو الأربع يتوقف صحة هذا الشك، والأمل على طبق الشك يعني إتمام الصلاة والإتيان بصلاة الإحتياط يتوقف على إحراز السنتين، وهذا لم يحرز السنتين على الفرد، فلذلك يحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان بعد الدخول في الغيب من قيام أو تشهد فلا أثر لهذا الشك، فإن الشك شك بعد التجاوز، فيبني على أنه أتى بالسجدتين كلتيهما، فشكه شك بعد إحراز السنتين ولو بقاعدة التجاوز، لا فرق في إحراز السنتين بين أن يكون الإحراز وجدانيا وأن يكون تعبديا، بقاعدة التجاوز يفرز أنه أتى بالسجدتين، فشكه شك بعد إحراز السنتين فيبني على الثلاث ويتم ثلاثة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أن يكون أحد الشكين متقدما على الشك الآخر وأن يكون مقارنين، وإن كان احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان شكه في الركعة سابقا على الشك في السجدة أو كانا متقارنين يتم صلاته ويعيد، وأما إذا انعكس وكان شكه في السجدتين سابقا لا حاجة إلى الاحتياط أيضا، فإنه حينما شك في السجدتين يبني على الإتيان بهما بقاعدة التجاوز، وبعد ذلك يكون شكه بين الثلاث والأربع يكون شكه بين الثلاث والأربع من الشكوك الصحيحة، وقد أحرز السنتين قبل ذلك، فلا حاجة إلى الاحتياط إذن. طب معلوم أن الاحتياط استهبابي بإلا فلا فرق بين التقدم والتأخر. العبرة بحال الشك إلى لا السابق إذا أهرز السنتين قبل شكه في الركعة أو بعد شكه في الركعة أو مقارنان يحكم بصحة الصلاة. العبرة بالإهراز وعدم الإهراز، متى ما أهرز الركعتين يحكم بصحة الصلاة ومتى لم يهرز الركعتين يحكم ببطلان الصلاة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح في السورتين، إهداهما ما إذا كان الشك حال الجلوس قبل أن يدخل في تشهد أو أن يقوم فشك في أن هذه الركعة التي بيده هذه ركعة ثانية أو ركعة ثالثة، المفروض أنه لم يهرز السنتين، شك في المحل، لم يهرز السنتين لا بل لا وجدانا ولا بقاعدة التجاوز. والحكم بصحة الصلاة والإتيان بركعة الاحتياط أو بركعة الاحتياط فيما إذا كان الشك بين السنتين والأربع متوقف على إهراز الركعتين، والإهراز غير متحقق، الإهراز الوجداني والإهراز التعبدي شيء منهما لم يكن، فلذلك يحكم ببطلان الصلاة. وهذا واضح. وكذلك السورة الثانية وهو ما إذا فرضنا أنه قام من الركعة بعدما قام شك في أنه أتى بالسجدتين أو بإحدى السجدتين أم لم يأتي، ومع ذلك شك في أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ركعة ثالثة. الكلام هو الكلام بقاعدة التجاوز، يعني لا أشكال في الحكم، بقاعدة التجاوز يحرز أنه أتى بالسجدتين أو أتى بالسجدة الثانية إذا كان المشكوك فيه إحدى السجدتين. فمن ناحية السجدة يحرز بقاعدة التجاوز، فيكون شكه هذا شكاً بعد إحراز السجدتين، فلذلك يعني بعد إحراز الركعتين، فلذلك يحكم بصحة الصلاة ويأتي بصلاة الاحتياط تداركاً للنقص المحتمل. إنما الكلام يعني الإشكال في الشق الثالث وهو ما إذا كان شكه في الإتيان بالسجدتين أو بإحدى السجدتين كان في حال التشهد، كان يتشهد فشك في أنه أتى بالسجدتين أو بسجدتين، ومع ذلك شك في أن هذه الركعة ركعة ثانية أو ركعة رابعة. إذا قلنا إن قاعدة التجاوز لا تختص بل بموارد دخل الشاك فيها في الغير المترتب على المشكوك فيه، يعني مطلق الغير أهم من أن يكون مترتبا على المشكوك فيه، وأن لا يكون مترتبا كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، أيضا لا إشكال في هذا الحكم، فإنه بعدما دخل في التشهد فقد دخل في الغير، فشكه ليس بشيء، شك في الشيء بعدما دخل في غيره وهو التشهد، فيكون حال التشهد حال القيام. فقلنا إن الشك إذا كان حال القيام كان بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه، فلا يعتنى بهذا الشك بل يمضي في صلاته، يكون حال التشهد أيضا كذلك. وأما إذا اعتبرنا في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب على المشكوك فيه، فحينئذ قد يشكل في الحكم بالصحة في هذا المورد باعتبار أن هذه الركعة إذا كانت ركعة ثالثة في الواقع فهذا التشهد تشهد زائد غير مأمور به، فشكه شك بلي يعني لم يهرز التجاوز. إذا كان في الواقع هذه الركعة الركعة الثانية، نعم هذا تشهد في محله، فإذا شك أنه أتى بالسجدتين شك بعد التجاوز، ولكن لم يهرز أنه الركعة الثانية، من المحتمل أنها الركعة الثالثة، فإذا كانت الركعة الثالثة بحسب الواقع فهذا الشك شك قبل التجاوز بالمحل، كيف يمضي في هذه الصلاة ويحكم بصحة الصلاة مع التدارك بركعة الاختيار؟ من هذه الجهة قد يشكل بالمقام، ولكن الظاهر أنه لا يفرق لا من جهة جريان قاعدة التجاوز لأجل الدخول بالتشهد، بل لأن موضوع الحكم بالصحة في الروايات إهراز الثنتين، كما أن موضوع البطلان عدم إهراز الثنتين. متى ما كان المصلي قد أهرز الثنتين يحكم بصحة صلاته، مجرد احتمال أنه أتى بالركعة الثالثة كافٍ، لا يحتاج إلى إهراز الركعة الثالثة، بل احتمال الإتيان بالركعة الثالثة كافٍ. غاية الأمر أنه يتدارك النقص المحتمل بركعة الاحتياط بعد الصلاة أو بركعة الاحتياط بعد الصلاة، فلا يعتبر في صحة الصلاة إلا إهراز الثنتين مع احتمال وقوع الثالث أنه أتى بالثالث أو بالثالث والرابع مع المثل. ففي المقام بعدما دخل في التشهد فقد أهرز الثنتين جزماً، لأنه إذا كانت هذه الركعة هي الركعة الثانية فالشك شك بعد التجاوز وهو الدخول في التشهد على الفعل، دخل في تشهد الركعة الثانية فشك في الإتيان بالسجدتين، وإذا كانت هذه ركعة ثالثة فقد أتى بالتشهد في الركعة السابقة. ولو فرضنا أنه مشكوك فيه فقد تجاوز بل بعدة أجزاء، فالركعتان مهرزتان بحكم الشارع، ولكن لا ندري أن الركعتين المهرزتين هذه هي الركعة الثانية التي بيدها أو أنها الركعة السابقة، هذا مشكوك فيه كما في تمام موارد الشك بين الثنتين والثلاث. إذا فرضنا أنه رفع رأسه من السجدة الأخيرة وبعد ذلك شك في أن هذه الركعة ثانية أو ثالثة، لم يهرز أن هذه هي الركعة الثالثة، هذا لم يهرز، ولكن أهرز الثنتين الركعة الثانية، إما هذه أو الركعة التي تقدمها، فوجود الركعتين معلوم ومهرز، ويحتمل أنه أتى بالركعة الثالثة أيضاً، هذا الاحتمال يعتنى به، يعني يبنى على طبقه ويتدارك بركعة الاحتياط. ففي المقام وإن كان المصلي يشك وجدانا أن هذه الركعة التي بيدها ويتشهد هل أتى بسجدتيها أو بسجدة واحدة منها، هذا الشك وإن كان موجودا إلا أنه لا أثر لهذا الشك، بعدما فرضنا أنه أتى بركعتين تامتين جزماً، ولو كان ذلك بحكم الشارع من جهة قاعدة التجاوز، فالركعتان قد تحققتا جزماً، ويحتمل أنه أتى بركعة ثالثة تامة، الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجودا يبنى على طبقه أنه أتى بالركعة الثالثة، غاية الأمر يتداركه بعد الصلاة. فالذي يستفاد من أدلة الشكوك وهذا المعنى أنه الاكتفاء بالاحتمال ما دام مصليا ثم تدارك النقص المحتمل لا قصور في المقام، فبالنظر إلى خصوص هذه الركعة وإن كان من المحتمل أن هذا الشك ليس شكا بعد التجاوز، إذ من المحتمل أن تكون ركعة ثالثة فيشك أنه أتى بركعة أولى، إلا أن هذا لا يزول ولا يوجب بطلان الصلاة بعد ما كان المصلي متيقنا للإتيان بالركعتين ولو بحكم الشارع بقاعدة التجاوز، ويحتمل أنه أتى بركعة أخرى فيبني على هذا الاحتمال ويتدارك بركعة أخرى منفصلة، فالظاهر أن ما ذكره الموت قدس الله نفسه صحيح بلا فرق بين أن نعتبر في جريان قاعدة التجاوز أن يكون الدخول في الغير دخولا في الغير المترتم على المشكوك فيه، أو نقول بالتعميم وأنه لا فرق بين أن يكون مترتبا وغير مترتب. هذا كان استدراكا لما تقدم الذي فات منا. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك المصلي وهو في الصلاة شك ولكن لم يدري أن هذا شك، أي أن الطرفين متساويان أو أن أحد الطرفين أرجح من الآخر. لو فرضنا تحقق هذا الأمر ولم يحدث المكلف، إن كان الظن والشك من الأمور الوجدانية لعارض لمرض لم يتمكن من تشخيص أنه شك أو ظن، فهل يترتب على هذا أحكام الشك كما اختاره قدس الله نفسه، أو يترتب على ذلك أحكام الظن كما اختاره بعضهم؟ فقالوا إنه لا بد من ترتيب آثار الظن، أو لا بد من ترتيب آثار العلم الإجمالي يرتب آثار الظن وآثار الشك باعتبار أن الحادث أحدهما ولم يمكن إحرازه أن هذا شك أو ظن، وشبهة موضوعية مصداقية لا بد من جهة العلم الإجمالي من ترتيب كلا الأثرين. قلنا الظاهر أن ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من ترتيب آثار الشك هذا هو الصحيح. وذكرنا أن هذه المسألة قد تفرز في الشكوك الباطلة وقد تفرز في الشكوك الصحيحة، أما في الشكوك الباطلة فالأمر بعضهم، فإن في الشكوك الباطلة لم يؤخذ إلا عنوان عدم الظن. إذا لم تدري بل كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة، هذا هو الميزان الكلي، أن يكون شاكا ولم يذهب وهمه ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. الموضوع هذا أن لا يدري متى ما شك ولم يدري كم صلى ولم يقع الوهم على شيء، الحكم وإعادة الصلاة. وكذلك الشك بين الواحدة والثنتين أو الثنتين والأكثر قبل الإحراز، الموضوع في تلك الأدلة إذن عدم الإحراز، ما لم يحرز الثنتان يحكم ببطلان الصلاة، فلم يؤخذ في الموضوع إلا هذا العنوان عدم الدراية والعلم وجناني وعدم وقوع الوهم على الطرف المحتمل، هذا بمقتضى الاستصحاب. وقلنا إنه لا حاجة إلى التمسك بل تمسك بالاستصحاب في العدم الأزلي، بل هذا له حالة سابقة لأنه أخذ في الموضوع عدم وقوع وهم المصلي، المصلي لم يقع، هذا مسبوق بالحالة السابقة لا محالة. قبل ذلك لم يكن ظانا بذلك، الآن أيضا يستصعب فيقول لم يقع وهمه على شيء. فبالنسبة إلى الشكوك الباطلة لا ينبغي الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه، لا يمكن ترتيب آثار الظن لاستصحاب عدمه ولا ترتيب آثار العلم الإجمالي على الاحتياط ترتيب كلا الأثرين، إذ لا أثر للعلم الإجمالي بعد إحراز أحد الطرفين، يعني الموضوع هو الظن، وقوع الظن على شيء ولم يقع وهمك على شيء، وهذا يحرز عدمه بالاستصحاب فيحكم ببطلان الصلاة. أما بالنسبة للشكوك الصحيحة قلنا في بعض الروايات أخذ عنوان عدم وقوع الوهم، يعني إن الحكم بالبناء على الأكثر مقيد بعدم الظن، فالخارج إنما هو الظن قيد بعدم الظن، الخارج أن هذا الإنمان إذا شكك له فابن على الأكثر. ألا أعلمك إن زدتون قس لم يكن عليك شيء، وغير ذلك من الأدلة الدالة على ترتیب احکام شک شهود که صحیحا الخارج منها از ذات اذا ظن بشیئین فیعمل على طبق ظنه لا يحتاج الى رکعت الاحتیاط بعد الصلاه رکعت او رکعتین. یعتبر من یظهر من بعض الروایات ان الخارج هو عنوان الظن فطبعا المطلقات يتقيد بعدم الظن طبعا اذا كان الخارج عنوانا وجوديا المطلق يتقيد بعدم هذا العنوان الوجودي فاذا فرضنا انه امرنا باكرام كل عالمين ودل دليل على عدم وجوب اكرام العالم الفاسق طبعا الموضوع يكون العالم الذي لا يكون فاسقا فإذا فرضنا أنه دل دليل على ترتيب الأثر على الظن في الصلاة يعمل على طبق ظنه يستفاد من هذا أن أحكام الشكوك وصلاة الاحتياط يعني البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مقيد بعدم هذا العنوان بعدم هذا الظن قد يكون كذلك التقييد يكون تقييدا بالعدم ويستفاد من بعض الروايات أن التقييد تقييد بأمر وجودي وهو اعتدال الوهم وتساوي الطرفين يعني أن هذه الأدلة التي دلت على البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مقيدة بما إذا كان الطرفان متساويين ولم يكن أحد مؤرجح من الآخر التساوي معتبر في ذلك. ذكرنا أن التقييد بكلا الأمرين غير ممكن فإن الظن والشك من الزدين ليس لهما ثالث يعني بالنسبة إلى الجاهل الجاهل والذي لا علم له بالواقع لا يخلو أمره من الظن والشك فإما أن يكون أحد الطرفين راجعا وهو الظن أو لا يكون راجعا وهو الشك ولا يمكن تقييد الحكم بوجود هذا الزد وعدم الزد الآخر لأنه لغو محض بعدما كانا زدين لا ثالث لهما التقييد بالعدم يغني عن التقييد بالوجود كما أن التقييد بالوجود يغني عن التقييد بالعدم فلا يمكن أن يكون حكم مقيدا بالحذر وعدم السفر مقيدا بالحركة وعدم السكون وكذلك العكس كل ذلك لا يمكن فالقيد إما عدمي يعني أحكام الشك الشاك بين الثلاث والأربع مثلا مقيد بعدم الظن أو مقيد بالاعتدال وتساب الشكين إذا كان مقيدا بأمر أدمي عدم الظن فهينئذ يجري في المقام استصحاب عدم الظن وإذا كان مقيدا بالشك ينعكس الأمر كما اختاره بعضهم لاستصحاب عدم التساوي فلا بد من ترتيب آثار الظن يعني آثار عدم التساوي لا آثار الظن لأن القيد ليس هو الظن وعدمه التساوي وعدمه قلنا إن الروايات مختلفة يظهر من بعضها أن القيد هو التساوي ويظهر من بعضها أن القيد هو عدم الظن وفي بعض الروايات يظهر من صدره أن القيد عدمي ومن ذيله أن القيد وجودي وهو التساوي إذن لابد من النظر في الروايات وترجيح أحدهما على الآخر إن أمكن وإلا فيتوقف صبر بذي خلق.